ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ومن مظاهر قوه ايمان العبد ان تراه يحافظ على الصلوات في جماعه في المسجد. ومن علامات ضعف الايمان ان ترى العبد يتكاسل عن الجماعات في المسجد. ومن هنا جعلت عنوان هذه المحاضره خطوات في ميزان الحسنات، اوضح فيها لحضراتكم عده امور. اولا حكم صلاه الجماعه في المسجد. ثانيا نداءات الى اصحاب المحلات. ثالثا رساله عاجله للمتخلفين عن الجماعه. رابعا من انت. خامسا بشريات للمحافظ على الجماعات. فابدا مستعينا بالله عز وجل فاقول حكم صلاه الجماعه. يظن بعض الناس ان الجماعه في المسجد سنه مؤكده يستحب للمسلم ان يفعلها، فان تاخر العبد فصلى في بيته او ترك الجماعه في المسجد فقد خسر 27 درجه ولكنه ربح درجه واحده. يظن بعض الناس ذلك، ولكن الامر على خلاف ذلك تماما. فقد اختلف العلماء في حكم صلاه الجماعه على قولين. القول الاول بان صلاه الجماعه في المسجد شرط من شروط صحتها على البالغين العقلاء. والذي قال هذا القول مجموعه من الصحابه سهل الدرداء وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين كالنخعي وغيره، ومن الفقهاء كداود الظاهري وابن حزم ومن وافقهما. يرون ان الرجل اذا سمع النداء في المسجد فلم ياتي ويصلي في المسجد وصلى في بيته فان صلاته باطله، لان حضور الجماعه شرط من شروط صحه الصلاه عنده. وان الله الامر خطير. ما الدليل على ذلك؟ قال لنا ان الدليل على ذلك حديث رواه ابن ماجه وصححه الالباني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر، فلا صلاه له الا من عذر. وقالوا لنا دليل اخر رواه ابو داود وصححه الالباني ايضا في صحيح ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الاذان فلم يجب، من سمع الاذان فلم يجب الا من عذر فلا يقبل الله منه الصلاه التي صلى. قالوا ما العذر؟ قال الخوف او المرض، فلا يقبل الله منه الصلاه التي صلى. وقالوا عندنا اقوال للصحابه، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من ترك صلاه الجماعه فلا صلاه له. وهذا ابو الدرداء قال من ترك صلاه الجماعه بلا عذر لا صلاه له. هذه ادله الفريق الاول من العلماء الذين يقولون اذا صلى الرجل في بيته بغير عذر فصلاته باطله. اما الفريق الثاني فيقولون كلا، بل اذا صلى الرجل في بيته فان صلاته صحيحه ولكنه آثم مذنب مرتكب كبيره من الكبائر. قالوا صلاته مقبوله لكنه مذنب عاصم مرتكب كبيره من الكبائر. قلنا ما ادلتكم؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة وفي رواية 25 درجة. قلنا لهم هذا دليل على أن الصلاة في البيت صلاة جائزة مباحة وهو ليس جائزة ليس آثما ولا مذنبا. قالوا لا، إنه آثم ومذنب للأحاديث التي ذكرها الفريق الأول، بل إنه مرتكب كبيرة من الكبائر للحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تأخرا من الناس في صلاة الجماعة فقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أتخلف إلى بيوت أقوام لا يحضرون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بتحريق البيت على رجل ترك سنة ولا ترك شيئا مستحبا، بل لابد أن يكون هذا الرجل ترك أمرا واجبا، بل ارتكب كبيرة من الكبائر لكي يستحق هذا الواجب. السؤال الذي يطرح نفسه: لقد هم لكنه لم يفعل، لماذا لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم البيوت على اولئك المتاخرين عن صلاه الجماعه؟ يجيب على هذا السؤال الروايه الاخرى من الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما فيها من النساء والذريه، لولا ما في هذه البيوت من النساء اللاتي لا يجب عليهن صلاه الجماعه، لا تجب عليهن صلاة الجماعة، ومن الذرية الأطفال الصغار الذين لا تجب عليهم أيضا صلاة الجماعة. فلا يمكن أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المظلومة بذنب الظالم، ولذلك لم يحرق البيوت. فتبين من القولين أن أمرك يا من تتأخر عن الجماعة أن أمرك يدور بين أمرين: إما أن تكون صلاتك باطلة، وإما أن تكون صلاتك صحيحة لكنك ارتكبت إثما عظيما وجرما كبيرا وكبيرة من الكبائر. ثانيا، نداء إلى أصحاب المحلات والتجارات والوظائف: أيها الناس، أيها المسلمون، اعلموا أن صلاة الجماعة عليكم واجبة، وأن التأخر عنها ذنب عظيم. فينبغي عليك يا صاحب المحل اذا سمعت المؤذن ينادي حي على الصلاه حي على الفلاح ان تغلق محلك. الله يغلق المحل والمشترون واقفون وهو يحب ان يبيع. نعم انا اعلم انك تحب ان تبيع، ولكن الله عز وجل يناديك: فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. انا اعلم انك تحب التجاره والبيع والشراء، ولكن الله عز وجل يريد منك ان تكون رجلا، معنى رجلا يعني ان تكون رجلا قوي الايمان تتغلب على محبتك للدرهم والدينار، ان تكون من الرجال الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نزلنا يا رب في هذا اليوم. غريب جدا أن تمشي في مدينة من مدن المسلمين والمؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح فتعجب، حيث ترى المحلات ما زالت مفتوحة والناس على القهاوي جالسة والناس أمام البيوت جالسين، وترى الموظفين في أعمالهم جالسين على المكاتب، وكأن هذا المؤذن الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح لا يعنيهم في شيء. من ينادي؟ ينادي اليهود ويصلوا، المؤذن ينادي النصارى. إذا لم يستجب المسلمون ويغاروا إلى المساجد ويأتوا إلى بيت ربهم عز وجل، فمن يأتي؟ من يصلي؟ من يجيب المؤذن؟ أيها الموظف، اعلم أن وقت الصلاة قد اقتطع من عمرك، فلا يصح لمديرك ولا لرئيسك في العمل أن يمنعك من الصلاة في وقتك، لأنك أنت أجير عند الحكومة أو أجير عند صاحب محل أو أجير في مؤسسة خاصة، لكن وقت الصلاة لا يباع ولا يشرى، فقد اقتطعه الله من عمرك وجعله ملكا لله وحده. أنا أعلم أنك تكون جالسا على كرسيك تتململ حينما تسمع الأذان إذا كنت حي القلب، تريد أن تترك الوظيفة وتصلي في أقرب مسجد لتدرك أجر الجماعة، لكنك تخاف من مديرك في العمل، تخاف من رئيسك، تخاف من المسؤول عنك، ولكن الله يناديك اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ان كنتم ايه؟ مؤمنين. ان كنت قوي الايمان فخوف الله عز وجل لا بد ان يرتقي ويعلو في قلبك حتى يتغلب على خوفك من المدير والمسؤول وغيرهما. اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، اي ان كنتم صادقين الايمان، ان كنتم مؤمنين حقا. انا اعلم ايها الموظف انك اذا هممت ان تترك عملك بضع دقائق وتاتي الى المسجد لتحضر صلاه الجماعه فان الشيطان يخوفك بقطع رزقك والفصل من وظيفتك والطرد من عملك، ولكن الله عز وجل يناديك انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. واعلم ان الرزق بيد من؟ بيد الله الذي قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا اتقيت ربك اي خفت الله عز وجل فان الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق ويرزقك من حيث لا تحتسب. وتقوى الله معناها ان تعمل بمرضاه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تبتعد عن معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ايها الرجل الذي تمشي في الشارع، ايها الرجل الذي تجلس امام بيتك وتسمع المؤذن يناديك حي على الصلاه حي على الفلاح، لا تتعلم بشغل ولا بتجارة ولا بوظيفة، فأنت عبد لله. الله الذي خلقك والله الذي رزقك، الله يأمر وأنت تطيع، الله ينادي وأنت تجيب. واعلم أن أذنيك اللتين تسمع بهما الأذان، إن الذي خلق لك الأذنين هو الله، ولو شاء لفلت سمعهما فظللت أصم لا تسمع. إن الله هو الذي خلق لك العينين، ولو شاء لسحب ضوءهما فظللت أعمى لا تبصر. إن الله الذي خلق لك اللسان والشفتين، ولو شاء لسلب نطقهما فجلست أرشم لا تنطق. فأنت والله في حاجة إلى الله، أنت والله فقير إلى الله. فاترك عملك واترك شغلك واترك دنياك وانفض الدنيا من يديك وهلم إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صلاة الجماعة التي هي المظهر الإيماني الكامل للمجتمع الإسلامي فقدناها في مجتمعنا، فضعفت قوتنا وتسلط علينا عدونا وضربت علينا الذلة والمسكنة، فلا تجد دما في العالم أرخص من دم المسلم، ولا تجد كرامة في العالم أهون من كرامة المسلم. لما؟ لأن أمر الله هان علينا فهنا على الله عز وجل، ولو عظمنا أوامر الله لعظمنا عند الله، فدافع الله عز وجل عنا ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تحذيرات للمتخلفين عن الجماعات. التحذير الأول، يا من تتخلف عن صلاة الجماعة أخشى ألا يتقبل الله صلاتك في البيت. فقد روى ابن ماجة وأبو داود عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. النداء الثاني، يا من تتخلف عن صلاة الجماعة قد استحوذ عليك الشيطان. فقد روى الامام احمد وابو داود بسند صحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاطئة. أتدري ما معنى استحوذ عليك الشيطان؟ أي أخذك الشيطان من حزبك وتسلط على قلبك وأخذ زمامك بيده يذهب بك كيف يشاء. اللهم نجنا من الشياطين. النداء الثالث: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة أخشى عليك من النفاق. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من فرضوا أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المكان الذي ينادى به النبي، يعني في المسجد. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالرجل المريض يعادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعادى يعني يتمايل بين الرجلين يتكئ عليهما من شدة مرضه حتى يقام في الصف ليصلي صلاة الجماعة. النداء الرابع: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة وتصلي في بيتك. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك بيتك، لقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليك بيتك، فاحذر. فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي للناس، ثم أتخلف إلى بيوت رجال لا يحضرون الجماعة معنا، وفي رواية: فأكلف أناسا يحضرون حزما من حطب وآمرهم فيحرقون بيوتهم عليهم بالنار. النداء الخامس: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة هل لك من عذر؟ اسمع هذا الحديث، روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الأعمى قال: قلت يا رسول الله إني ضرير البقر شاسع الدار، أي بعيد الدار عن المسجد، إني ضرير البقر شاسع الدار وليس لي قائد يلايمني، يعني يوافقني أن يسحبني إلى المسجد ويقودني، والمدينة كثيرة الشجر والنخل، وفي رواية: وقد كبر سني ورق عظمي، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صل في بيتك. فلما ولى ناداه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال العلماء: اسمع إلى الأعذار المذكورة في هذا الحديث. أولا: شفيع. ثانيا: كبر سنه يعني عجوز. ثالثا: رق عظمه يعني ضعيف. خامسا: ليس له قائد، خذ العصا وتعشي روح المسجد، ليس له قائد يلايمه. خامسا: المدينة كثيرة الشجر كثيرة النخل، يعني فيتخبط فيها وهو أعمى، ورغم هذه الأعضاء الخمسة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد لك رخصة، ما دمت تسمع النداء لا أجد لك رخصة. فهل يا ترى الأعرج له رخصة أن يتخلف عن الجماعة؟ الجواب لا، الأعرج ليس له رخصة أن يتخلف عن الجماعة إن استطاع أن يصل إلى المسجد ولو بعكاز. فإذا كان هذا هو حال الأعمى الذي من حاله ما سمعتم، فكيف بك يا قوي الدنيا؟ كيف بك أيها الرجل يا صاحب الصحة والعافية وأنت تسمع الأذان ولا تجيبه، وتسمع النداء ولا تلبي، تقول أما أبيع وبعدين أصلي الظهر الساعتين ولا ثلاثة، وأروح مشوار أما أروح وأرجع مش عارف إيه. اسمع إلى هذا الموقف. كان رجل في عنفوان شبابه، وكان هذا الرجل يعمل حمالا، حمال يعني ايه؟ شيال يعني. وكان الإخوة يمرون به فينظرون إلى صحته وقوته ويحمل الجوال والجوالين على ظهره ويقولون له يا هذا صل نجد بجوارك، صلوا اذهبوا فصلوا أنتم، لا حاجة لي بكم. وظل هكذا عدة سنوات يسمع الأذان ولا يجيبه مع ما آتاه الله من صحة وقوة. ثم ابتلاه الله عز وجل بألم في ظهره فجلس صريح الفراش لا يتحرك، فكان كلما سمع الأذان بكى. قيل ما يبكيك؟ قال أمنيتي أن يعيد الله إلي صحتي فأذهب إلى المسجد فأصلي لله صلاة واحدة. لا إله إلا الله. الآن وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ولكنه اضطر بصحته وقوته. ومن هنا أغلق معكم هذا الملف لأجيب على هذا السؤال: من أنت يا صاحب الصحة والقوة والعافية؟ من أنت؟ كثيرا ما أجلس مع الناس فأقول من أنت، فيعرفك بجاهه ولا يعرفك بذاته، يقول أنا الدكتور فلان، وأنا قلت وظيفتك إيه؟ أنا المهندس فلان، أنا صاحب التجارات والعمارات فلان، أنا صاحب الأراضي والعقارات فلان. بعد من هذا كله أنا اليوم أعرفك من أنت إن كنت تنسى نفسك وأصلك. أنت تراب وطين، أنت ماء مهين ابن التراب والطين، أنت ماء مهين ابن التراب والطين، هذا هو أنت. ولذلك رأى الحسن البصري رحمه الله رجلا يختال في مشيته وأمامه الجنود، وكان قائد الجيش، فنظر إليه متبخرا فقال عجبا لرجل متكبر في مشيته. فقال له يا هذا أتعرف من أنا؟ أنا قائد الجيش فلان. قال له أعرفك والله، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نذرة وحسنك فيما بين ذلك دول وعذرة. فافتح الرجل وترك مشية التكبر. أنت الله عز وجل يناديك أن تنظر في نفسك وأصلك، فقال فلينظر الإنسان إيه؟ مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين إيه؟ من بين الصلب والتراب. تعال كده نلبي نداء الله عز وجل وننظر في أصلنا. فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق. أنت خلقت من ماء دافق خرج من أبيك ووصل إلى رحم أمك. والعلماء يقولون إن الرجل العادي إذا جامع زوجته خرج منه مني 3 دقائق على الأقل، في كل دقة واحدة 100 مليون حيوان منوي، فيكون في 3 دقائق 300 مليون حيوان منوي. هذه الحيوانات المنوية أمرها عجيب جدا، وقف المفسرون قديما عند قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق. دافق يعني هو الذي يدفق نفسه، يعني ماء هو الذي يتحرك بذاته. هو في ميه بتمشي لوحدها؟ فقال المفسرون قديما هكذا قال الله عز وجل، ماء دافق يعني ما يدفقه غيره او يتدفق من غيره. لكن لما جاء العلم الحديث فكشف لنا عن اعجاز القران البارع، فوجد ان الحيوانات المنويه تجري الى الرحم، عفوا تجري الى قناه سلوك الى البويضه بسرعه تزيد على 120 كيلو في الساعه. سبحان الله، يعني الماء يجري بذاته، الحيوان يجري بنفسه. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. تعال معي الى رحلتك حينما نزلت من ابيك واتجهت مباشرة لتصل الى البويضة، وانت حيوان منوي، البويضة لا تحتاج الا الى حيوان منوي واحد، فلماذا هذه الملايين كلهم؟ قال العلماء ان هذه الملايين من الحيوانات المنوية تتجه بسرعة الى قناة سلوك، حيث تكون البويضة الام منتظرة في القسم الوحشي من قناة سلوك. وركز معايا شوي، يعني القسم البراني والقسم الخارجي من قناة سلوك. والمرأة لها قناتين ولها مبيضين، شهر المبيض يطلع بويضة، والشهر الثاني والشهر اللي بعد المبيض اللي يطلع الثاني، وهكذا كل شهر مبيض. فالحيوان تتجه يمينا وشمالا، مش عارف هو فين المبيض السنه دي او الشهر ده، فتتجه يمينا وشمالا تجد البويضه موجوده هناك. المره الثانيه في الحيوان المنوي الذي جاء لأبيك. هذا الحيوان المنوي كم حجمه؟ كم حجمه؟ طبعا الحيوان المنوي لا يرى بالعين المجرده ولا يرى بالميكروسكوب العادي، وانما يرى بالميكروسكوب الالكتروني، لأن حجمه واحد على 600 من الملي متر. الملي متر، الملي يعني نص الدرجة بالظبط، تقسمها 600 قسم، والحيوان المنوي قسم واحد منها. هذا الحيوان المنوي الذي هو أطمق خلق الله له ثلاثة أجزاء. اللي اكتشف العلم حتى الان، لعل في اشياء لم تكتشف بعد، والاجيال القديمه تجيب ميكروسكوب او ميكروسكوب ادق، فطلع سابق من هذا. راس وجسم وجلد، راس وجسم وجلد. هذا الحيوان المنوي الذي حجمه واحد على 600 من الملي متر يحمل جميع صفات الاصل والجد الى الجد السابع. يحمل لون عينك، لون عين ابوك، ولون وشعره وقوته وطرد في الكلام وطرد في الجلد وطرد في القياس وطرد في الابتسامة يوضحه، وقوة عضلات جسمه وقوة ضربات قلبه وقوة تفكيره ونظرات عينه، كل صفات أبيه مجتمعة في هذا الجزء الحيوان المنوي، لأن الذي ركب هذه الصفات هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان مهلل من الذي بالله جل جلاله أغراك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. النظرة الثالثة، هذه البويضة التي تخرج من الأم فتظل في قناة سلوك منتظرة الحيوان المنوي، إنها صغيرة جدا لكنها أكبر من الحيوان المنوي، فهي تساوي تقريبا ملي متر، وهي أكبر خلية حيوانية في الجسم الإنساني الذي فيه أكثر من 50 بليون خلية حيوانية. هذه الخلية تحمل صفات الأم وأجدادها إلى الجد السابع، تحمل ايضا صفاتها كلها، لون العين والشعر واليد والرجل والقوه وطريقه الكلام وطريقه الجلوس وطريقه التركيز الى اخره. النظره الرابعه، كيف تتم عمليه التخطيب؟ حينما تشتبه ملايين الحيوانات المنويه فترى البويضة واقفة هناك. اسمع إلى هذا الموقف العجيب وهذه الصورة النادرة التي التقطها لنا هذا العالم السويدي الكاتب. كاتب لا يقر بوجود الله، ولكنه اكتشف لنا أمرا غريبا عجيبا. هذا العالم جاب امرأة من نساء التجارب ووضع في الرحم شمرة مثل رأس الدبوس وميكروسكوب مكبر، وبدأ يلتقط لنا صورا لحالات التقشف كيف تتم بالضبط. قد حالة نادرة ان عالم يركز عند حالة التقشف بالضبط، لان الحالة دي يعني تقشف بقاء والناس مش عارفين لان يوم 14 15 يوم اسبوع كامل ممكن يحصل التقشف في لحظة. فخرج علينا بهذا الامر العجيب يقول رأيت عجبا، الكلام ده مصور انا عندي صورة منه، رأيت عجبا يقول رأيت الحيوانات المنوية. الصورة سقطت الحيوانات المنوية اول ما وصلت عند البويضة فلم تقترب منها، وانما فعلت حركة غريبة عجيبة قبل بداية التقصير. ماذا صنعت؟ طافت الحيوانات المنوية والبويضة سبع مرات كالطواف حول الكعبة قبل ان تبدأ عملية التقصير. والطواف عبادة واقرار لله بالوحدانية، وكان رب العزة تبارك وتعالى يريد ان يبين لنا ان كل نصرة قبل ان تنزل من رحم امها لا بد ان تقر بالوحدانية لله عز وجل ساعة عن ابد. نصرة مؤمن او نصرة كافر، نصرة يهودي او نصرة نصراني، لا بد ان تقر بوحدانية الله تبارك وتعالى. ومن هنا فهم ما رواه مسلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد الخالص، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه او يمجسانه او ينصرانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم او يسلمانه لانه ولد ايه مسلما. صلى الله عليه يا رسول الله. يا الله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أم علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب. النظرة الخامسة، ان هذه البويضة للأمة دقيقة جدا، وهي اصل الجنس البشري، ولذلك حماها الله عز وجل بغشاء رقيق لكن به مادة لا يقترب منه ميكروب الا خطره في الحال. لماذا؟ لان الله عز وجل حفظك وانت في بطن امك، اي ميكروب يقترب منه في الحال. ولو قرصه الله عز وجل عرضة الميكروبات لباتت هذه البويضات ولم قرض الجنس البشري كله. النظرة السادسة، الحيوان المنوي يصل الى البويضة كيف يقترب منها؟ وهي لا يقترب منها شيء الا قتل. خلق الله عز وجل في الحيوان المنوي رأسا وجسما وذيلا، وجعل في رأسه مادة عجيبة إذا التصقت بهذا الجدار خرقته بإذن الله. سبحان ربي العظيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. النظرة السابعة، إذا دخل الحيوان المنوي، ملايين من الحيوانات المنوية تحين تريد أن تدخل في البيضة، وكل حيوان يريد أن يأخذ قبل الآخر، والبويضة تحتاج إلى حيوان واحد. مجرد أن يدخل الحيوان المنوي الأول إذا بأمر غريب يحدث، إذا بكهربة تكهرب هذا الغشاء كله فلا يقترب حيوان آخر منه إلا يموت، وكأن رب العزة تبارك وتعالى يخاطب جميع الحيوانات المنوية بلسان الحال قائلا أيها الحيوانات أو أيها الحيوانات أيها الحيوانات
ان هذه البويضة قد تزوجت فلا يحل لآخر ان يقترب منها، ومن اقترب منها فكأنه يريد ان يزني فلا بد ان يحكم عليه بالاعدام والموت. تقام الحدود عليك وانت في بطن امك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. فاذا ما حدث التخصيب للبويضة التحمت البويضة مع الحيوان الملوي واخذ هذا الحيوان يغالب البويضة والبويضة تغالبه، وبدأت الصفات التي يسمونها الجينات تتغلب بعضها على بعض، كل صفة تعرف اختها. هذا الحيوان يتفكك والبويضة تتفكك، صفة العين الموجودة في الحياة الملوي تلتقي بصفة العين الموجودة في البويضة من الأم، ولون الجلد في الحياة الملوي من الأرض يلتقي مع لون الجلد في البويضة من الأم، ولون الشعر من الأرض يلتقي مع لون الشعر من الأم. كل جزء من الجينات يلاقي ما يناسبه، ثم تحدث عملية مغالبة. فإذا غلب الجين إذا غلب الجينات لون الشعر على جينات لون شعر الأرض على لون شعر الأم يطلع لون شعر الولد مثل لون شعر الأب، وإذا غلب الجينات لون الأم على لون عين الأم على لون عين الأب يطلع عين الولد زي عين الأم أو أخواله. وهكذا ألوان البشرة والفهم والتفكير والحركات والسكنات وغير ذلك. وحينما اكتشفوا هذا قالوا لقد اكتشفنا اكتشافا مذهلا يجدر بنا أن نسميه الانفجار العلمي في العالم الحديث. قلنا لهم لا لا لا، هذا شيء بسيط، فإن هذا موجود عندنا، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. قالوا لا لا لا، من أين هذا؟ قلنا موجود عندنا في قرية مسلم، مجموعة من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم نسألك عن شيء، نسألك عن أشياء أجبنا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود إن أجبتكم عليه هل تتبعون هتسلموا؟ قالوا نسمع بآذاننا. قال والله ما نعرف، تعرف ولا لا؟ قال سلوا يا معشر يهود الأذن تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله. رواه مسلم في صحيحه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نسألك عن أشياء يا أبا القاسم. فقال سلوا، فسألوا عن أشياء وحتى لا نطيل أذكر لكم سؤالا واحدا. قالوا له كيف ينزع الولد وكيف يكون الشبه، كيف يكون الشبه، شبه الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. قالوا صدقت يا أبا القاسم. انظر إلى الكتاب العلمي، إذا تغلب الجينات إحدى الجينات على الأخرى، جينات الأب على جينات الأم كان الشبه للأب، جينات الأم على جينات الأب كان الشبه للأم. فهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب ماء الرجل على من يرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان مع محمد صلى الله عليه وسلم ملك الاسكوبات؟ هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك الاسكوبات الكترونية أو غير ذلك؟ كلا كلا. إذن من أين أتاه هذا العلم؟ من الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكله إدراكا، يا ممدك الأزهار عاطرة الشبا، هذا الشبا الفواح نفس شباك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا الله. النظرة التابعة، إذا تم التخصيب وعادت البويضة إلى الرحم بعد 6 أيام تحفر في الرحم حفرة حتى تختبئ تماما، وبعد 10 أيام تبدأ تنبت مثل النبات تماما. هذا الاكتشاف العجيب الغريب مثل الرجل الفلاح الذي يحرث ثم يضع الزرع ثم يغطي عليه بالتراب والرماد ويبكيه ثم ينبت شيئا فشيئا. اسمع الى ربك وهو يقول نساؤكم ايه حرث لكم حرث لكم هي ارضكم وحرثكم التي تزرعون فيها هذه النصفة فتخرج هذا الولد. سبحان الله ما اعجز هذا القرآن. النظرة الثامنة فلينظر الانسان مما خلق. ما زلنا في تفسير هذه الآية او ندور حول هذه الآية. النظرة الثامنة بعد عدة ايام تبدأ النصفة تخرج وتصير علقة وتتعلق بجدار الرحم كما قال الله عز وجل علقة اي معلقة. قال علماء الجينات لا يمكن ان يتخير اسم مناسب للعلقة غير الاسم الذي جاء به القرآن الكريم. ومن هنا اسلم عالم اوروبي اسمه كيتمور. هذا العالم عالم الماني. هذا العالم لما رأى نصف علقة مضغة عظاما كطولة الدلق في اي صورة مما شاء ركبه. سبحانك يا ربنا. حبة الفول فيها كل هذه الاشياء وانت نائم لا تدري عن شيء والله يصور فيك ويعدل فيك والله عز وجل يضع تكفيرك ويضع عينيك ويضع راسك ويضع رجليك كل هذه الاشياء وانت في غيبوبة تامة لا تدري عن شيء. قال الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم يا رب اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم تتحول هذه الى عظام ويكسوها الله عز وجل لحما ثم تكون طفلا متكاملا اعضاء متناسق الجوارح. واسمع الى النظرة العاشرة كيف يأتيك غذاؤك وانت في بطن امك. يجعل الله عز وجل بينك وبين الام حبلا سريا وهذا الحبل له صفة غريبة عجيبة يسمح بمرور الغذاء اليك لتتغذى. فاذا ما اردت ان تتبول او تتبرد اكرمك من الله او تطلع نفسك البولين من تتاكل لازم تطلع خلاص فيسمح بمرور البولين والسموم منك الى امك لكي تنزله امك عن طريق البول والبراز. فاذا ما ارادت البولين والسموم ان تدخل من امك عبر الحبل السري اليك منعها الحبل السري من الدخول اليك. سبحان الله سبحان الله. حبل سري يسمح بمرورها منك الى امك ولا يسمح بمرورها من امك اليك حتى لا تضر يا عبد الله وانت ضعيف في بطن امك. فالحمد لله الذي خلقنا من ضعف فقوانا قوانا من ضعف واسمعنا من صمم وانطقنا من بدن وبصرنا من عمى وامسانا من عرج واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه. ثم ماذا يحدث؟ انت مش ممكن انت كده عندها في سنك 6 شهور او 7 شهور جاءت مكان واحد عاوز تتفتح عاوز تمشي. ثم الذي يحدث يجعل الله عز وجل لك هذه المسيمة التي بها ماء فتتحرك حركة الى اليمين وهي حركة قليلة بالنسبة لامك لكنها مشوار طويل بالنسبة لك كأنك سافرت رحت اتفتحت ثم رجعت فيه. سبحان الله. ثم تستريح شوية وتطلع تتفتح في الجهة الاخرى ثم تقول شوف الولد لتعور الجهة اليمين او الجهة الشمال وانت تتفسح كأنها دنيا واسعة لان الذي فسحها لك ووسعها هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. واسمع وتعجب كيف ينزلك الله عز وجل من رحم امك من فتحة ضيقة تتسع عند النزول ثم تضيق. كيف تنزل؟ تقرأت نفسك كيف تنزل؟ ايديك الاثنين على الزهر وتنزل برأسك اولا. الله. طب ايديك على الزهر ليه؟ ليش؟ لكي تستطيع ان تنزل لو ايديك مسرودة هينزل الرأس وتقف عند الكتف فلا تنزل ولكن الله عز وجل جعلك تضع يديك بشدة على عارضيك او على صدعيك لتنزل ليكون ايسر لامك في ولادتك فسبحان الذي انزلك. اول ما تنزل خلي بالك من النظرة في الحديقة. انا طولت عليك ولا خلاص؟ خلاص يعني معاك 5 دقائق عشر دقائق فقط. أول ما تنزل بتنزل أعمى لا ترى، أعمى لا ترى، ولكنك تفتح العين اليمنى وتظل العين اليسرى عشر دقائق أو ثلث ساعة مغمض، وبعد ثلث ساعة تفتح العينين، لكن تظل قرابة الشهر الكامل لا ترى. حط طبعا كده أمام عينك يحرك، لكنك تسمع، تسمع وأنت في الشهر السادس قبل أن تنزل من رحم أمك بثلاثة أشهر. الله تسمع قبل ما تنزل طبعا. نعم، وعملوا تجارب على الحمل، يسمعها المرأة في الغرب، يسمعها موسيقى مش عارف تعمل ايه، يسمعها فرنسا الولد يعمل ايه، يسمعها، فعلموا ان الولد يسمع ويستجيب وهو في بطن امه يسمع. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السمع قبل البصر. طيب استعرض لك كل ايات القران الكريم ترى ان الله عز وجل يقدم الايه؟ السمع على البصر. سبحان من انزل هذا القران، هو الذي جعل لكم السمع والابصار والافئده في بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. استنى الاول قبل البصر، اسمع الى الوقفه الحاديه عشره ولا الثانيه عشره، الحاديه عشره. يقول العلماء، علماء الحيوانات الدقيقه والجينات، يقولون ان الله عز وجل وهب للطفل الصغير سمعا مرهقا قويا اشد من سمع الرجل الكبير. ازاي؟ قالوا جربه، الولد يسمع، خالته تشيله لا يسمع، عمته تشيله لا يسمع، اخته تشيله لا يسمع، امه تشيله قبل ان ترجعه، ولو لم ترجعه تشيله وتضمه الى صدرها يسمع. لماذا؟ لانه عرف امه بنبضات قلبها. الوقفه الثانيه عشره، اول ما تنزل من بطن امك تبكي. طب انت بتصرخ ليه؟ انت بتعيط ليه؟ انت كنت في مكان ضيق، فجيت في مكان فسيح. تعرف بتعيط ليه؟ لان عدوك اعلن عليك الحرب. ان الشيطان اول ما نزل في خطك بصبعه فين؟ في بطن صرخ، جت تصرخ، قال لك شوف انا هنا اهو، انا وراك الزمن طويل، مش هتفلت مني ابدا. ولذلك روي الامام احمد رحمه الله عند موته وهو ياخذ سكرات الموت ويقول لا بعد، لا 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 لا, لا لسه بعد بعد، ثم يستفيح ابنه يقول له يا ابتاه تاخذك سكرات الموت فتقول لا بعد لا بعد، ما هذا؟ قال يا بني ارى الشيطان يعض على اصبعي ويقول فتني يا احمد ستدخل الجنه يا احمد، فتني يا احمد، فاقول له لا لا لسه بعد، ما دام طلعت الجنه فده ممكن تضلني، لا بعد لا يعني لا اعملها بعد. الله، يعني الشيطان بيجي ضربك كده في بطنك يقول لك انا هو، يعلن العداوه عليك، خلي بالك انت، تقول له عدو ايضا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويستهل صارخا من طعنه الشيطان اياه. بس خلي بالك فيه اثنين بس في التاريخ، فيه الشيطان يطعن، ربنا جعل حاجز بين صبعه وبين هذين الاثنين، من هما؟ مريم ابنه عمران وابنها عيسى. لماذا؟ لماذا الاثنين دول؟ لان امها دعت وقالت اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل دعاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويستهل صارخا من طعنه الشيطان اياه الا مريم وابنها، جاء الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، الحجاب الذي جعله حاجزا بين الشيطان وبين مريم وابنها. الوقت الثالثة عشر، طمت تشيلك تحطك على سجيها اكرمكم الله، طموح، لماذا لا تنفخ؟ ما الذي دربك على المرض؟ ما الذي فطرك ان المرض فيه غذاؤك وان غذاءك فيه حياتك؟ الله، الله تبارك وتعالى، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، كل الطبيب فقد طفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارجاك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجبت فنون الطب من عافاك، كل السليم كل الصحيح يموت لا من علتي، من بالمنايا يا صحيح دهاك، بل سائل اللبن المصفى وكان بين لبن وفرس من الذي صفاك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، واذا طرى الثعبان ينفض سمه فاساله من ذا بالسموم حكاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك، واسال بطون النحل كيف تخاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، هذه عجائب طالما سمعت بها اذناك وتفتحت عيناك، ولله في كل العجائب ناسل ان لم تكن تراه فانه يراك. هنا نصيحة أقدمها إلى الأمهات بهذه المناسبة، وهي الوقفة الثالثة عشرة. المرأة حينما تلد تجي عشان ترضع النازلة، لا 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 ترضعي ولا بس، شربي كراوية حلبة ما يسكر، يقول لك هذه المرأة لا يخرج في الأيام الأولى إلا قطرات صفراء من اللبن يسمها مثمار أو سلسوس، قطرات صفراء من اللبن لا تغذي الولد، فيمنعونها من هذا حتى يتدفق اللبن بعد يوم او يومين، وهذا خطا فاحش، بل ينبغي ان تضع الام طفلها على صدرها وتجعله يرضع هذه القطرات. لماذا؟ قال الاطباء ان هذه القطرات الصفراء مع قلتها جعل الله عز وجل فيها مضادات حيوية ضد جميع الأمراض التي تعتري الأطفال. سبحانك يا رب، بدلوا مصر تطعيم وهو ناس. وننصحها أيضا بأن تكثر من أن تجعل الولد يمص من فجها، لأن مص الولد من فجل الأم يجعل الرحم يعود إلى طبيعته شيئا فشيئا حتى يعود إلى مكانه مرة أخرى. واختم بهذا العنصر، بشريات للمحافظ على الجماعات. البشرى الاولى ان الذي يحافظ على صلاة الجماعة فيقف في ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قال النووي رحمه الله من شدة حبه لها وملازمته للجماعة فيها. فأبشر يا من تحافظ على صلاة الجماعة ستكون في ظل الرحمن في يوم شديد هوله عظيم كربه، تغلو الشمس من الروح حتى تغلي منها الجماجم، يوم الحاقة يوم الطامة يوم الطاقة يوم القيامة، لو علمت بهوله لفررت من اهل ومن اوطان، يوم عظيم مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تسقطت السماء لهوله وتكيب فيه مفارق الولدان. البشرى الثانية الذاهب الى المسجد تكتب آثاره في ميزان حسناته. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال خلق البقاء حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بنو سلمة بكسر اللام، وكان بنو سلمة بعيدين عن المسجد فأرادوا أن ينتقلوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة يا بني سلمة بلغني عنكم أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال يا بني سلمة دياركم يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم دياركم تكتب آثاركم. قال العلماء أي الزموا دياركم فإن آثاركم تكتب في ميزان حسناتكم. والآثار هي ما يؤثره القدم على الأرض إذا مشى الإنسان، يعني أثر قدمك على الأرض وأنت ذاهب إلى المسجد تكتب في ميزان حسناتك، كما قال الله عز وجل إنا نحن نكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. البشرى الثالثة المشي إلى الجماعات يمحو الخطيئات ويرفع الدرجات. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومعنى الحديث اسباغ الوضوء على المكاره، يعني تسكن الوضوء وتسبغه في البرد الشديد وانت كاره، وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة اي في المسجد بعد الصلاة، فذلكم الرباط، يعني كالجهاد في سبيل الله عز وجل. البشرى الرابعة، واسمع هذه البشرى، هذه بشرى عظيمة: أجر الخارج من بيته متوضئا إلى المسجد كأجر الذي يحرمه ويخرج إلى مكة للحج والعمرة. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. اللهم ارزقنا حجا يا رب العالمين. البشرى الخامسة: الخارج إلى الصلاة ضامن على الله الجنة إن مات في طريقه. لو خرجت من بيتك وأنت متوضئ ذاهب إلى المسجد مت في الطريق، أبشر فأنت من أهل الجنة. ضامن. اسمع إلى الدليل. روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي أمامة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة. وثالثهم رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. فلا، لو واحد مات منهم يضمن الجنة. الأول المجاهد حتى يعود، والثاني الخارج إلى صلاة في المسجد، والثالث رجل دخل بيته بسلام. ما معنى ذلك؟ قال العلماء فيها تفسيران. التفسير الأول أي أن الرجل خرج من بيته فباع أو اشترى أو تاجر أو حدث أو حصل أو حضر وظيفته أو غير ذلك من معترك الحياة، ثم عاد إلى بيته بسلام أي سالما من ارتكاب الذنوب والمعاصي. هذا هو المعنى الأول. رفع بصره عن المحل، لسان عن الغيبة ممنوع، لم يغش لم يخون، رجل مات في حاله لم يرتكب إثما وظل سالما حتى عاد إلى بيته. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني رجل دخل بيته بسلام أي دخل بيته فسلم على أهله فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويرجح المعنى الثاني ما رواه أبو داود وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، يعني قل السلام عليكم على زوجتك وعيالك حتى لو البيت لم يكن في أحسن، فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. البشرى الثالثة: الخارج إلى الصلاة هو في صلاة منذ خرج من بيته متوضئا إلى أن وصل إلى المسجد. يعني الطارق عشر دقائق، لا تفعل كان يصليكم أربع ركعات في قبل الظهر. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن سعد بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. الأجمل من ذلك البشرى السابعة: ورجوعك أيضا من المسجد إلى بيتك يحسب لك كأنك في صلاة. والدليل على ذلك ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. واسمع إلى هذا الموقف، روى مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم أحدا أبعد دارا منه من المسجد، فتوجعت له وقلت: يا هذا، أنت لا تخطئك صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اشتريت حمارا يقي قرض الماء والرمضاء؟ فقال لكعب: والله يا كعب ما احب ان يكون بيتي قريبا من المسجد. فقلت له: لماذا؟ قال: اني احتسب على الله ان يحسب لي ذهابي الى المسجد وعودتي من المسجد الى بيتي في ميزان حسناتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. البشرى الثامنه بشرى خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى الى المسجد في الظلمات. روى الترمذي وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. البشرى التاسعه اعجاب الله عز وجل ضيافه خاصه لمن اتى الى المسجد متوضئا. يعني المكان او الوقت الذي تستغرقه او المسافه التي تستغرقها من بيت الى المسجد انت قد نزلت ضيفا على الله عز وجل، فان الله يعد لك ضيافه خاصه. لكن هذه الدنيا كلها لا تليق بمقام الله عز وجل ان يعد فيها ضيافه، فاعد لك ضيافه خاصه في الجنه. هذه الضيافه تناسب كل ذهاب واياب الى المسجد. واسمع الى الدليل. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. قال العلماء: والنزل هو المكان الذي يهيأ للضيف عند نزوله. البشرى العاشرة والأخيرة فرح الله عز وجل بقدوم العبد إلى المسجد. يا الله، الله الذي خلقك وسواك وعدك وهو غني عنك وغني عن عبادتك يفرح بك إذا قدمت إلى بيته فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. روى ابن خزيمة وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ أحدكم وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بخلعته. إلا تبشبش أي هش الله عز وجل إليه وفرح به كما يفرح أهل الغائب بخلعته فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. واعتذر عن الأسئلة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ربا جميلا. اللهم ردهم إلى الحق ربا جميلا. اللهم اهدنا واهد أبناءنا. اللهم اهدنا واهد أبناءنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد زوجاتنا واهدنا واهد أخواتنا. اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز المسلمين المجاهدين في فلسطين وأيدهم بتأييدك ومدهم بمددك. اللهم عليك باليهود الغاشمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وجمد الدماء في عروقهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إن كان طالبان على الحق فانصرهم وأيدهم. اللهم إن كان هؤلاء القوم على الحق فانصرهم وأيدهم. اللهم إنك قد أريتنا في الكافرين آية فأرنا في نصرة المؤمنين آية. اللهم كما أريتنا في الكافرين آية فأرنا في نصرة المؤمنين آية. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأذله واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.